بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي بعض الأدلة على جواز زيارة النساء للقبور، ولازلنا في هذه المسألة. قرأنا آخر ما قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها فخرجت خلفه ذهب إلى المقابر عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحديث استدل به الحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير، على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال، يعني كنت نهيتكم، قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا عام للرجال والنساء، إلا أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله أن النساء لا يكثرن الزيارة، لا يكثرن الزيارة، لأنه قد صح بلفظ زوارات، لعن الله زوارات القبور أي المكثرات، وإكثار النساء من الزيارة يعني ماذا يحصل من ورائه؟ ذراع إلى الشر، ربما إلى الشرك بالله، لأن النساء ضعاف، ويتسلط الشيطان على الكثير من النساء أكثر من تسلطه على الكثير من الرجال. نعم. قال: وكما هو معلوم أكثر أهل النار النساء. قال: وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال، لأن القصة إنما كانت في المدينة، لما هو معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة دخل بها، والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة، ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك، لأن الاستنتاج الصحيح يشهد له، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام، إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع، وتشريع إنما يناسب العهد المكي لأن الناس كانوا في حديث عهد بالإسلام، وعهدهم بالشرك كان قريبا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة. وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة، فإذا كان كذلك فإذنه لعائشة رضي الله عنها بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا، فتأمله فإنه شيء انقدح في النفس ولم أرى من شرحه على هذا الوجه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. هذا اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وليس ببعيد، وليس ببعيد، يعني أن النهي كان في العهد المكي، في العهد المكي سدا لذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وأكثر ما كانت الأمور متعلقة بالتوحيد والعقيدة في مكة، وأما بعد الهجرة إلى المدينة فكان أكثر ما يكون فيما يتعلق بالأحكام. قال الرابع من الأدلة على ذلك: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر أو بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. رواه البخاري وغيره. قال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام ومضى. فلما ذهب قيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، قالت: لم أعرفك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والشاهد من الحديث أنه أقرها، ما قال لها لا تزوري القبور أو نهاها عن ذلك، وإنما أمرها بالصبر، قال لها اتقي الله واصبري، ولم يقل لها يعني ماذا، ولم ينهاها عن زيارة القبور، وهي كانت جالسة عند القبر. قال الحافظ في الفتح: موضع الدلالة منها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة، السنة تقريرية أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور، أي يقال لها سنة تقريرية، لأن السنة منها سنة قولية ومنها سنة فعلية. السنة القولية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أقواله، هذه سنة قولية، والسنة الفعلية أفعاله عليه الصلاة والسلام. والسنة التقريرية أن يفعل بعض الصحابة فعلا بحضرته فيقره، يعني لا ينكر عليه، هذه تسمى سنة تقريرية، تسمى سنة تقريرية. فالسنة على ثلاثة أقسام: سنة قولية وهي أقواله عليه الصلاة والسلام، وسنة فعلية وهي أفعاله، وسنة تقريرية وهي الأفعال التي فعلت بحضرته عليه الصلاة والسلام وأقرها، ولا سنة تقريرية. وقال العيني في العمدة: وفي جواز زيارة القبور مطلقة، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا، لعدم الفصل في ذلك. نعم، يجوز حتى زيارة قبر الكافر، زيارة قبر الكافر جائزة، ليست محرمة. لماذا؟ لأن الحكمة من الزيارة هي تذكر الموت. الشخص ما بيزور القبور من أجل أن يتذكر الموت، قال عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والتذكر يحصل سواء زار قبر المسلم أو الكافر. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. قال: وذكر نحو الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث، فقال عقب قولي لعدم الاستفصال في ذلك، قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا يجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط. صاحب الحاوي الماوردي رحمه الله تعالى، الحاوي في فقه الشافعي، لكن كما ترى النووي غلطه في هذا القول. قال: ومما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر. إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وأنس بن 10 سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي، فتم الاستدلال بها على الجواز. وأما قول ابن القيم في تهذيب السنن وتقوى الله، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، جملة النهي عن الزيارة، فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله ومن جملة النهي عن الزيارة. أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيد أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبين لها ذلك، ولم يكتفي بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. ابن القيم ممن يقول بعدم جواز زيارة النساء للقبور، لكن الحديث الذي استدل به الإمام ابن القيم وجماعة من الحنابلة حديث ضعيف، لعن الله زائرات القبور، حديث ضعيف كما سيأتي كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه. والأصل أن الحديث إذا كان ضعيفا لا يعتمد عليه، حديث ضعيف لا يعتمد عليه. بعض الأئمة قد يقول القول ويعتمد فيه على حديث ضعيف لم يتبين له مثلا ضعفه أو لم تبلغه علته، أو رأى أن العلة التي علل بها يعني ليست مما يعلل به، وغيره من الأئمة يخالف في ذلك الاجتهاد. الأصل أن يؤخذ بما دل عليه الحديث الصحيح، ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ولابد في الحديث أن تكون صحيحة، يعني لا يقبل إلا حديث صحيح. ومن قال قولا اعتمد فيه على حديث ضعيف يترك ذلك القول ولا يؤخذ به، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الفقرة الثانية إن شاء الله أو الآتية التنبيه على مسألة الإكثار من زيارة للنساء وبيان حديث لعن الله زائرة القبور، يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. إلهنا سبحانه وتعالى.